جاكرتا يصل إليكم بث إذاعة صوت إندونيسيا Voice of Indonesia تقدم الإذاعة باللغة العربية برامجها لكم. وتضم نشرة الأنباء وبرامج سياسية وبرامج المنوعات التي تقدم إليكم المعلومات المتنوعة عن إندونيسيا. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا الإذاعية يوميا على الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز أو عبر الموقع الإلكتروني www.voinews.id والتطبيق RRI Digital.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
مرحبا بكم أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم. أنتم في الاستماع إلى برامج القسم العربي بصوت إندونيسيا. أسعد بلقائكم أنا حكمة رفعي وسأرافقكم لمدة 60 دقيقة في بث اليوم، وخلاله سوف نقدم إليكم مجموعة من البرامج المتنوعة. فقد بدأنا بثنا بقراءة القرآن الكريم، فيما تتواصل برامجنا بتقديم نشرة الأنباء واهتمامنا لهذا الأسبوع، ثم اليوم في التاريخ، وبعد ذلك إندونيسيالي، ثم منوعة الألوان وبريد المستمعين. حسناً أيها المستمعون الأعزاء، إليكم نشرة الأنباء، فابقوا معنا في الاستماع إلى Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم. بثنا يصلكم عبر الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز. كما يمكنكم الاستماع إلينا عبر صفحتنا في الإنترنت على الموقع www.voinews.id أو على تطبيق RRI Digital.
صوت إندونيسيا نقدم لكم نشرة الأنباء، معكم حكمة رفعي، وهذه هي تفاصيل الأخبار. مسوق سماش. يأمل وزير الطاقة والموارد المعدنية بهلل لهدلية أن يتم الانتهاء من مشروع زيادة قدرة المعالجة للمصفات النفط. الخطة الرئيسية لتطوير المصفات في مدينة بالكبابان بمقاطعة كاليمانتان الشرقية في يونيو أو يوليو 2025. ونقلت وكالة أنتاريو ما سبت عن بهلل قوله إنه تم الانتهاء من المشروع وستزيد طاقة المعالجة لمصفات النفط التابعة لشركة برتامينا في المنطقة إلى 360 ألف برميل يوميا. وبالصرف النظر عن ذلك، على حد قوله فإن المصفاة ستعمل على تحسين جودة زيت الوقود المنتج إلى مستوى أعلى بكثير، أي ما يعادل يورو الرابع، وهو أكثر صداقة للبيئة. فالأخبار المتوالية، اقترح وزير القوى العاملة ياسر لي إدراج المواد المتعلقة بالإنتاجية في المناهج الجامعية لتعزيز نمو إنتاجية العمل في إندونيسيا. ونقل عنه وكالة أنتار بجاكرتا يوم السبت قوله إن هذا الجهد سيتم على مراحل، بدأ من جمع المواد المتعلقة بالإنتاجية للجامعات ووفقا لياسر لي تم تقديم هذا الاقتراح ومناقشته مع وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا ساتريو سومانتري بروجو نوغورو، ومن خلال استيعابه من خلال مناهج التعليم العالي يعتقد ياسر لي أن إنتاجية العمل في إندونيسيا يمكن أن تزيد، وأضاف أنه يتم حاليا صياغة المواد أو المحتوى المتعلق بإنتاجية العمل للطلاب داخليا في وزارة القوى العاملة، وسيتم بعد ذلك التنسيق مع وزارة التعليم والتكنولوجيا ومن خلال التدريس على وجه التحديد في الجامعات العامة والخاصة. يامل يسر لي أن يكون هناك قياس واضح بين قدرة القوى العاملة والإنتاجية المنتجة في الصناعة. ننتقل لأخبار الدولية. صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية يوم السبت لصالح عزاء للرئيس يون سوك يول بسبب قراره إعلان الأحكام العرفية في 3 من ديسمبر، وهو الأمر الذي فشل لاحقا. ونقل سبيكر الأنترة عن اقتراح عزاء للرئيس يون أنه تمت الموافقة عليه من قبل 204 من إجمالي 300 عضو في الجمعية الوطنية الذين صوتوا في الجلسة البرلمانية، وفي التصويت صوت 85 عضوا ضد المسألة، وكانت هناك 8 أصوات باطلة وامتناع 3 عن التصويت. وبالتالي سيتم تعليق فترة ولاية يون سوك يول الرئاسية بدءا من وقت استسلام مكتبه طلب الإقالة، وسيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس بالنيابة. وبعد موافقة البرلمان على اقتراح الإقالة وتعليق رئاسة يون، ستكون الخطوة التالية هي المحكمة الدستورية، وستقرر المحكمة ما إذا كان ينبغي تجريد يون من منصبه الرئاسي أو ما إذا كان يمكنه العودة إلى هذا المنصب. وإذا قررت المحكمة تجريد يون من منصبه الرئاسي، فسيكون يون ثاني رئيس كوري جنوبي يتم عزله بنجاح بعد باك جون هي في عام 2017. في الأخبار المتوالية، أثرت الاتهامات البرلمانية لرئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يوم السبت مخاوف بشأن مدى استعداد الجيش للتعامل مع التهديدات الكورية الشمالية، حيث يواجهون حاليا فراغا في القيادة. نقلا عن ويكالاندرا، تم تسليم سلطة يون إلى القائم بأعمال الرئيس أو رئيس الوزراء هان دوك سو، وظهرت مخاوف من أن كوريا الشمالية قد ترى الوضع على أنه فراغ في القيادة العسكرية وتتخذ إجراءات استفزازية لزيادة التوترات، وذلك لأن الجيش الكوري الجنوبي يقوده حاليا رئيس بالنيابة ورئيس دفاع بالنيابة، يشغل نائب وزير الدفاع كيم سيون هو حاليا منصب القائم بعمل وزير الدفاع بعد استقالة وزير الدفاع السابق كيم يونغ يون من منصبه، وتم اعتقاله لاحقا لدوره في تنفيذ الأحكام العرفية لفترة قصيرة. ويزداد الوضع تعقيدا بسبب الفترة الانتقالية في القيادة العسكرية الأمريكية في كوريا الجنوبية، حيث من المقرر أن يتم استبدال الجنرال باولا كيميرا قائد القوات الأمريكية في كوريا بخليفته الجنرال سافير برونسون. كما تم إيقاف عدد من كبار القادة العسكريين في كوريا الجنوبية عن مهامهم بسبب دورهم المعزوم في تطبيق الأحكام العرفية، فيما أثار المزيد من التساؤلات حول الاستعداد الدفاعي للبلاد. وعلى الرغم من وجود شواغر قيادية في بعض الوحدات الرئيسية، قال الجيش إنه لا توجد مشاكل في استعدادهم العام. أكد السفير الكندي لدى إندونيسيا وتيمور الشرقية جيس داتن على أهمية التعاون العالمي في التعامل مع القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وجريدة المرأة والسلام والأمن. كان ذلك في ندوة القيادة المستجيبة للنوع الاجتماعي التي نظمتها مديرية التعاون العسكري والأمني مع مركز إندونيسيا لحفظ السلام بجاكرتا يوم السبت. وفي خطاب قال أيضا إن تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسيين ليس بالأمر السهل، ولكن من المهم جدا تعظيم إمكانات الدولة. مسوق إنسان دوبس كندا yang awal katanya "No advancing gender equality and the principle of women, peace and security agenda are global issue."
Now advancing gender equality and the principles of women, peace and security agenda are global issues of relevance.
إن تعزيز المساواة بين الجنسيين ومبادئ جريدة المرأة والسلامة والأمن هي الآن قضايا عالمية ذات أهمية وتتطلب التعاون من جميع الأطراف. إن تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسيين ليس بالأمر سهل، ولكن لكي تتمكن بلداننا من تحقيق إمكاناتها الكاملة يجب علينا أن نفعل ذلك، ومن أجل تحقيق مجموعات أكثر ازدهارا ونجاحا ومساواة قدر الإمكان، وللقضاء على الفقر وتحسين الأمن في مجتمعاتنا، يجب أن تحظى المرأة بنفس الفرص التي يتمتع بها الرجل دون حواجز أو تمييز. وأضاف السفير داتن أيضا أن هذه الندوة كانت أيضا بمثابة قوة دافعة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا وكندا في قطاع الدفاع. ومن خلال أنشطة مثل هذه يامل أن تتمكن إندونيسيا وكندا من تعزيز التزامهما بدعم بعضهما البعض في إنشاء منطقة أكثر أمانا واستقرارا. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية البرنامج أشرطة الأنباء للإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا. أيها المستمعون الكرام، حيثما كنتم سأقدم إليكم البرنامج ثممنا لهذا الأسبوع تحت الموضوع افتتح الرئيس نفق صلة رحمي رمز الوئام الديني في إندونيسيا. افتتح الرئيس برابوو سوبيانتو يوم الخميس نفق صلة رحمي الذي يربط مسجد الاستقلال بالكنيسة الكاتدرائية في جاكرتا. أصبح هذا النفق رمزا للوئام بين الطوائف الدينية في إندونيسيا. وفي كلمته ذكر برابوو بأن الاختلافات لا ينبغي أن تصبح مصدرا للانقسام، ووفقا له فإن الاختلاف هو في الواقع ثروة تعطي القوة، كما جسد ذلك مؤسس الأمة وشخصياتهم في التسامح والتعاطف والوئام والوحدة. قال الرئيس برابوو إن الانسجام بين الطوائف الدينية هو أحد المتطلبات المطلقة للأمة والدولة، وقد رأى أن الشعب الإندونيسي عاش جنبا إلى جنب بسلام لمئات السنين، ويجب مواصلة الحفاظ على هذا وتعزيزه. يبلغ طول نفق صلة رحمي الذي تم بناؤه بتكلفة 38.9 مليار روبية 28.3 مترا، وارتفاعه 3 أمتار وعرضه 4.1 مترا. يسمى هذا النفق بنفق صلة رحمي لأنه مصمم ليسهل على الزائرين من دور العبادة مسجد الاستقلال وكنيسة الكاتدرائية حتى يتمكنوا من الاتصال بعضهم البعض بسهولة. يعكس اسم النفق صلة رحم هدفه الرئيسي المتمثل في تعزيز العلاقات بين الطوائف الدينية من خلال الوصول المباشر والعملي بشكل أكبر. ويهدف النفاق أيضا إلى خلق تفاعل أوثق بين مكاني العبادة التاريخيين، مما يوضح أنه على الرغم من الاختلافات في المعتقدات إلا أن يكون ربطهما بروح الوحدة. تم الانتهاء فعليا من بناء نفاق صلة رحم في 20 سبتمبر 2021، ومع ذلك لم يتم فتح الوصول إلى عامة الناس بعد، لأنه لا تزال هناك أعمال إضافية يتعين إكمالها، خاصة فيما يتعلق بالزخرفة الفنية على الجدران. وبصرف النظر عن عمله كحلقة وصل، فقد تم تجهيز هذا النفق أيضا بديوراما تصور علاقات بديوراما تصور علاقات التسامح بين المجتمعات الدينية، والتي تم تصويرها من خلال أعمال الفنان سوناريو التي تحمل موضوع وات حتي أو جسر القلب. وتظهر ديوراما رحلة الوئام التاريخية بين المسلمين والمسيحيين في إندونيسيا، والتي تظهر في النفوش البارزة التي تزين جدران النفق. كان افتتاح نفق صلة رحمي بمثابة افتتاح النفق لعامة الناس، ويمكن الوصول إلى هذا النفق من ساحة الاستقلال إلى ساحة الكاتدرائية أو العكس، لتسهيل أنشطة الزوار والمصلين إلى المبنيين الدينيين. أيها المستمعون، نكتفي بهذا القدر من برنامج اهتمامنا لهذا الأسبوع.
مستمعون الكرام، حيثما كنتم سأقدم إليكم البرنامج اليوم في التاريخ، ونبدأ بالثالث من نوفمبر 1936، إعادة انتخاب فرانكلين ديلانو روزفلت رئيسا للولايات المتحدة. تولى فرانكلين ديلانو روزفلت منصب الرئيس في عام 1933. في ذلك الوقت كانت أمريكا تعاني من ذروة الكساد، وهناك أكثر من 13 مليون أمريكي عاطلون عن العمل والنظام المصرفي غير مستقر. وفي عام 1936 وهو عام الانتخاب الرئاسية نجحت الثروة الاقتصادية والاجتماعية السلمية التي أطلقها الرئيس روزفلت في تحسين وإعادة بناء أجزاء من أمريكا. ولذلك في 3 نوفمبر 1936 أعيد انتخاب روزفلت رئيسا للولايات المتحدة بعدد كبير من الأصوات. وننتقل إلى 3 نوفمبر 1978 أصبحت دومينيكا مستقلة عن بريطانيا العظمى. كومنولث دومينيكا هي دولة جزيرة الكاريبية. تقع هذه الدولة العضو في الكومنولث في شرق البحر الكاريبي، وتحيط بها دولتان جزيرتان صغيرتان آخريان وهما غوادلوب ومارتينيك. وفي عام 1993 كانت هذه الدولة متنازع عليها بين بريطانيا العظمى وفرنسا. وفي عام 1896 استعادت بريطانيا العظمى السيطرة على حكومة دومينيكا وجعلتها مستعمرة تابعة للتاج. وبعد نصف قرن بين عامي 1958 و1962 أصبحت دومينيكا مقاطعة تابعة لاتحاد جزر الهند الغربية الذي لم يدم طويلا. وفي 3 نوفمبر 1978 أصبحت دومينيكا أخيرا دولة مستقلة. ونختتم هذا اليوم في التاريخ بحدث حريق نفق سلام في أفغانستان في 3 نوفمبر 1982. حدث حريق نفق سلام في 3 نوفمبر 1982 أثناء الاحتلال السوفيتي لأفغانستان. التفاصيل حول الحريق غير مؤكدة، ولكن من المحتمل أنه الحادث المروري الأكثر دموية في العالم وواحد من أكثر الحرائق فتكان في العصر الحديث. تتوفر حقائق قليلة جدا بخصوص هذا الحريق، وحتى كل هذه المعلومات القليلة هي في الغالب إشاعات، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الاتحاد السوفيتي لم يكن يميل إلى الكشف عن خسائره خلال الحرب. ومع ذلك تتفق العديد من المصادر على أن الحريق الذي أودى بحياة حوالي 2000 شخص كان يتعلق بقافلة من القوات السوفيتية كانت متجهة إلى جنوب أفغانستان عبر النفق. وذكرت التقارير الأولية أن الحريق نجم عن الوقود المشتعل نتيجة انفجار سلاح. أيها المستمعون، نكتفي بهذا القدر من برنامج اليوم في التاريخ.
أيها المستمعون الأعزاء، لازلتم في تواصل مع Voice of Indonesia. من إندونيسيا يصل صوتنا إلى كل العالم عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز، أو عبر صفحتنا في الإنترنت بالموقع www.voinews.id/arabic أو على تطبيق RRI Digital. والآن سنقدم إليكم جديد إندونيسي ضمن برنامج إندونيسيا لي.
Voice of Indonesia.
أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم، سأقدم إليكم البرنامج إندونيسيا لتحت الموضوع. الوزير المنسك إيرلانغا واثق من إمكانية تحقيق هدف النموي بنسبة 8%. قال الوزير المنسك للشؤون الاقتصادية إيرلانغا هارتارتو إن الحكومة متفائلة بإمكانية تحقيق هدف النمو الاقتصادي في إندونيسيا بنسبة 8% خلال السنوات الخمس المقبلة. وفي اجتماع تنسيق الاستثمار الوطني لعام 2024 في جاكرتا يوم الأربعاء، قال إيرلانغا إن الحكومة تواصل تعزيز الجهود الاستراتيجية المختلفة لتحقيق هذا الهدف، بدءا من التدفق الصناعي إلى تسريع الاقتصاد الرقمي. وشدد الرئيس المنسك إيرلانغا هارتارتو على أن الاستراتيجية الرئيسية للحكومة لتشجيع النمو الاقتصادي لا تزال تعتمد على الاستهلاك والاستثمار والصادرات. ومع ذلك، على عكس ما حدث من قبل، تعمل الحكومة الآن على توسيع نطاق تركيزها من خلال تشجيع صناعة التحويلية والاقتصاد الرقمي وتطوير أشباه المواصلات. وفي كلمته قال الوزير المنسك إيرلانغا أيضا إن الحكومة لا تريد أن تستمر إندونيسيا في الاعتماد على سلع المواد الخام. يعد التصنيع هو المفتاح لخلق قيمة مضافة، وتشجيع قطاع التصنيع الذي يساهم حاليا بحوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني. علاوة على ذلك، أكد الوزير المنسك إيرلانغا أيضا على أهمية تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، وضرب مثال منطقة جرسيك الاقتصادية الخاصة التي نجحت في إنتاج ما يصل إلى 60 طانا من الذهب سنويا، ودعمت إنشاء بنك للسبائك. وبصرف النظر عن ذلك، تركز الحكومة أيضا على إنتاج السلع القائمة على رمال السيليكا، والتي لديها إمكانات كبيرة لتعزيز النظام البيئي لأشباه المواصلات في البلاد. وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة الجديدة، بذلت الحكومة عددا من الجهود بما في ذلك التزام إندونيسيا بتسريع الطاقة الخضراء والذي تم نقله في منتدى مجموعة العشرين واجتماع أبيك. قال الوزير المنسك إيرلانغا أيضا إنه بصرف النظر عن برامج الطاقة الحرارية الأرضية وغيرها من برامج الطاقة الخضراء، هناك برنامج لتطوير الطاقة القائمة على الطاقة النووية، لأن النظام يعتبر طاقة نظيفة وله تكاليف تنافسية نسبيا. وقال في عصر الرقمنة هذا لا يمكن فصل الشعب الإندونيسي عن أشبه المواصلات. تواصل الحكومة أيضا إعداد موارد بشرية متفوقة حتى تتمكن إندونيسيا من المنافسة في السوق العالمية. ويعتقد الوزير المنسك إيرلانغا أنه من خلال هذه الجهود المختلفة يمكن تحقيق هدف النمو الاقتصادي بنسبة 8% من أجل تحسين رفاهية الشعب الإندونيسي. أيها المستمعون، نكتفي بهذا القدر من برنامج إندونيسيا لي.
Voice of Indonesia.
Whenever you smile, you make me feel some type of high. Whenever you smile, sweet as a cotton candy sky. Babe, I can feel the love whenever you smile. When you're in town, I feel so fine and sexy, darling. When you're around, sweet like a glass of cherry wine. I love you like no
your time, then I'll take you out. Whenever you worry, baby, a good thing is never perfect. If things don't go our way, there's still a light in the house. Every now and then you give all your heart.
Voice of Indonesia, الإذاعة الخارجية لراديو الجمهورية الإندونيسية تقدم لكم الإذاعة برامجها بتسع خدمات لغوية وهي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والهولندية والإسبانية والعربية والصينية واليابانية والإندونيسية بشكل يومي. يتم بث هذه الإذاعة عبر الموجة القصيرة على موجة طولها 3335 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز، ومن خلال صفحة الإذاعة على الموقع www.voinews.id وعلى تطبيق RRE Digital. ضمن برامج الإذاعة اليومية نقدم إليكم برامجا متنوعة تشمل برنامج الافتتان الإندونيسي ومنوعة الألوان وهيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية وموسيقى إندونيسية مختلفة من مختلف الأقاليم وإيقاع كرانشونغ، إضافة إلى الأخبار والمعلومات المختلفة حول إندونيسيا والعالم. تابعوا برامجنا اليومية والتي تأتيكم من Voice of Indonesia، من إندونيسيا إلى العالم. أيها المستمعون الكرام، حيثما كنتم ألتقي بكم في البرنامج الافتتان الإندونيسي، وفي هذه الحلقة سوف ندعوكم للجولة السياحية إلى بانتاي بانجان أو الساحل الطويل في بنكولو. فابقوا معنا، متمنى لكم لحظات سعيدة. أعزاؤنا المستمعين، من الممكن أن تكون بنكولو إحدى وجهاتكم السياحية. تضم هذه المقاطعة الواقعة في جزيرة سومطرة العديد من المعالم السياحية المثيرة للاهتمام التي يمكنكم استكشافها، وواحدة من الأكثر شعبية هو شاتي بانجان. ويتمتع هذا الشاطئ الذي بقصده العديد من السياح المحليين والأجانب بإطلالات خلابة على الرمال البيضاء والأمواج المتلاطمة. الموقع استراتيجي للغاية، حيث تبلغ المسافة حوالي 3 كيلومتر من مدة السفر حوالي 15 دقيقة. أيها المستمعون، كما يوحي الاسم، يتمتع شاتي بانجان بساحل رمالي أبيض يمتد حتى 7 كيلومترات. لا يحتوي هذا النشاط على شعاب برجانية، لذا يمكن أن يصل عرض الشاتي إلى 500 متر عند انخفاض المد. للدخول إلى هذا الشاطئ ما عليكم سوى دفع تذكرة وقوف السيارة. عند دخول شاتي بانجان ستشاهدون صفوفا من أشجار السنبور، ومما يجعل شاتي بانجان
ببنغولو مختلفا من الشواطئ بشكل عام، والتي تحيي من عليها عادة أشجار جوز الهند أو النخيل. المستمعون الأعزاء، يتمتع الساحل الطويل أو ساحل بنجام بمياه وأمواج هادئة، لذا فإن هذا الشاطئ آمن لأولئك منكم الذين يرغبون في السباحة وركوب الأمواج واللعب في الماء وصيد الأسماك. الرمال البيضاء ناعمة للغاية، مما يجعلها مناسبة للركض أو المشي الصباحي المنعش، ويعد هذا الشاطئ أيضا خيارا مناسبا للاسترخاء أو الاستمتاع بجمال غروب الشمس. يشتهر شاطئ بانجانغ كموقع للتخييم ليلا، ولكن بالنسبة أولئك منكم الذين يرغبون في المبيت ليلا، هناك أيضا فنادق أو منازل ريفية متاحة هناك. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية البرنامج الافتتان الإندونيسي، وإلى اللقاء للحلقات أخرى.
Terima kasih. أيها الإخوة المستمعون، قد استمعتم آنفا الأغنية من نوعها البوب، وأنتم لا تزالون معنا Voice of Indonesia من إندونيسيا للعالم. وفي هذه الحلقة سوف نحضركم البرنامج منوعة الألوان.
Voice of Indonesia min Indonesia ilal alam mustamin akiram wal an munawiyah alwan bi unwan nafak al hayawanat fi tariq al syari fil asimah nusantara asbatat Indonesia iltizamaha bi mabada tanmiyah mustadama fi tatwir asimah Indonesia nusantara wa min bainal adala al hakikiyah ala zalik insan nafak lil hayawanat wa huwa binniyat tahtiyah mubtakira tahdafu ila himayatin atanawu albiologi fil mintaka yahtawi tarik syari fil asimah nusantara ala nafak al-ubur al-hayawanat al-baria yaqa'u an-nafak ala wajahi tahdid fil qasam bi salis min tarik syari fil asimah nusantara kita kakate ai karingau simpang tempadung wa istinadan ila bayanat wizara asqal al ama fa inna ma'bar al hayawanat haza masnu min sofai faulazia mamuja au sofai faulazia mamuja tujat arba'an nukat min anfaq ubur hayawanat ala tol tarikoh sari fil asimah nusantara liharokatil hayawanat albariyah misal dababah syamsiah. Tama binaan nafak abitul samanin nukto sabi wasam'in metran wa arad 25 nukto sani asar metran wa irtifa sani asar nukto rabi wa 70 metran nukilan min kompas.id inna nafak aidon zara bin nabatat al khudra alati tahdaf ila ja'al bin ya tahtiyab masyabaha lil mawail atabi'ya lil hayah bariyah istarodot naibah wazira al-aswal al-amma Diana Kusumastuti al-masyru mubasyarah yaumul ahad qalat Diana inna binaa tarik syari al-asimah nusantara lirusum laya zalu yahteng bilbi'ah waya doman baqa al-haya al-bariya fi syarqi Kalimantan. Bimin toko asimah nusantara tusakil anfaq al-haya baria unsuron muhimman li'anal min toko jaza'un minan nizam al-bi'i lil'ghabah fi Kalimantan al-ghaini bin nabatat wal-hayawanat al-mutawatonah misal al-kurud wal-bekantan zati farsyah wa anwa mukhtalifah minat tuyur wa bidun hazihil anfaq yumkin ayu adi wujud at-tariq syariah wal binya al asasi al ukhra ila qita tariq hajarah al hayawanat tabi'iyah wa ta'til an nizamil bi'iyah wa ziyada khatir asira bainal bashar wal haya al bariyah. Samina kiram haza munawiyah alwan.
Voice of Indonesia.
أيها المستمعون الكرام، حيثما كنتم ألتقي بكم مرة أخرى في البرنامج منوعة الأغاني، والتي تقدم مجموعة متنوعة من النغمات من مختلف أنحاء الأرخبيل. هذه المرة سأقوم بتشغيل أغنية بوب إقليمية بعنوان لورا بيكير من جاوة الشرقية. لورا بيكير هي أغنية جاوة كتبها تيدي أوتي أونوغريانتو، وهو موسيقى موهوب من أرضي بلامبانغان. تم إصدار أغنية لورا بيكير لأول مرة من خلال أداء المطربة هابي أسمارا في عام 2020، وحققت ارتفاعا أكبر بعد أن أعاد باجول أندانو ترتيبها وتحميلها على قناته على يوتيوب. تمت مشاهدة الفيديو الآن أكثر من 23 مليون مرة. كلمات أغنية لورا بيكير تحكي عن شخص لا يشعر بالحب الصادق من حبيبته، ولا يقترب شريكه إلا عندما تكون هناك حاجة تنفعه. يستمر وجع القلب في التراكم ويصبح خانقا في الصدر. أخيرا اختار الانفصال بدلا من الاستمرار في علاقة مليئة بخيبة الأمل. حسنا أيها المستمعون، دعونا نستمع بأغنية لورو بيكير التي أداها باجول أندانو هذه المرة مع فيرا ونبيلة. استعيبوا كل ملاحظة ورسالة في كلمة الأغاني. استماع سعيد.
Siom make ninggal rasa nong jero dodo.
Sampai sing